بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في الدرس الماضي داهمنا الوقت ولم نجب على شيء إلا سؤال، قلت لكم في أول الدرس القادم سنجيب على بعض الأسئلة ثم نبدأ في الدرس حتى يكتمل العدد. يقول السؤال أخونا: ما حكم الصلاة في مصلى مع وجود مسجد قريب؟ الأصل الصلاة في المساجد، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، أي الصلاة في المساجد التي يؤذن فيها. وقد قال الصحابة: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. فالأصل أن الإنسان إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح، وكان رجلا بالغا، وجب عليه أن يجيب، هذا هو الأصل. لمن تكون حضانة إذا طلق الرجل زوجته؟ وهل تنتقل حضانة إلى أم الأم أم هذا غير صحيح؟ هذا يقرره أصحاب المحاكم القضاء، والنظر إلى حال الأب وحال الابن معتبر. ولذلك اشتكى من السابقين رجل على امرأته المطلقة وادعى ولدها، وقد بلغ الولد ولد سنا يمكنه أن يخير، فخيره بين أبيه وأمه، فاختار الأب. فقالت الأم: سأله رحمك الله لما اختار أباه؟ قال: إن أمي تمنعني من اللعب وتبعثني إلى الكتاب، وإن أبي لا يمنعني من ذلك. فقال: أنت أحق به. هل ينظر في حال الزوجين واستقامتهما ونحو ذلك؟ ما صحة الحديث: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب؟ وما معناه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب؟ هذا رواه مالك رحمه الله مرسلا عن ابن شهاب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح. أخرج المشركين من جزيرة العرب، وفي رواية عند أحمد: لا يترك في جزيرة العرب دينان، أي لا يجوز أن يقر أكثر من دين، أي غير دين الإسلام، في جزيرة العرب. ويجب على المسلمين أن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ولكن الشأن، ما هي جزيرة العرب؟ الذي عليه الجماهير أن جزيرة العرب المراد بها الحجاز، مكة والمدينة، ذكره ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة. سؤال: متى أنصح سرا ومتى أنصح جهرا؟ الأصل النصح يكون في السر، وإذا وقع إنسان في منكر الأصل أنه ينكر المنكر بدون ذكر الفاعل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه كثيرا: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا أو يقولون كذا وكذا، لأن المقصود إقامة الدين وإنكار المنكر وتعبيد الناس لله عز وجل بالطاعة، ليس المقصود التشهير، إنما إقامة الدين ونشر الخير في الناس. وإذا كان صاحب المنكر ذو سلطان فإنه ينكر بينه وبينه ولا يشهر عليه. وقاعدة الإسلام في هذا الباب العظيم أن كل ما يحافظ على هيبة السلطان ويبقي مكانته في الناس فهو أمر مشروع، بل من أعظم قواعد الشرع. لأن ديننا جاء بحفظ الجماعة والحرص عليها والمحافظة عليها، فكل أمر يخالف هذا المقصد هو شر. ولذلك سئل الصحابة عن أمر السلطان بالمعروف ونهي عن المنكر، قال: إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لله سلطان فلا يبدي علانية ولكن يخلو به فيأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. ولذلك خندقة الناس لإنكار منكر في مواجهة السلطة والحكومة وذوي السلطان أمر فتنة وشر. وقد سئل أسامة بن زيد عن هذا الأمر فقال لهم مذكرا بقاعدة الإسلام: أني نصحت فيما بيني وبينه دون أن أفتح هذا الباب. قال ابن حجر: المراد بالباب باب الفتنة، لأن السلطان والمسؤول قد يرتكب منكر. ولكن هذا الأمر في حقيقته ليس بمنكر، وإن كان الشرع دل على أنه منكر، لأن قد يرتكب مفسدة عظمى من أجل درء مفسدة صغرى، من أجل درء مفسدة كبرى وعظمى. وذلك ذكرت لكم مثالا من قبل ما ذكره الشوكاني رحمه الله، أن واليا ظالما جائرا أراد أن يقتل رجلا، فعلم بذلك عالم تقي، فدخل على هذا الوالي فخوفه بالله وزجره ونهاه عن قتل هذا المسلم وأن قتله لا يجوز، فعدل الظالم عن قتله، ولكن اشترط شرطا على هذا العالم، قال: بشرط أن تجلده أمام الناس كذا وكذا من الصياط. فهذا العالم قام فجلد هذا الرجل، وجلده يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، ظلم. ولكن في هذه الحالة حقن دمه بهذا الجلد، فإذا قام قائم فقال: انظروا لهذا العالم، أصبح صوت السلطان في الظلم، وأصبح يمالي السلاطين على ظلمهم ويناصرهم ويجلد الناس، مخطئ أم مصيب؟ مخطئ ولا شك، لأنه لا يدري بواطن الأمور. لذلك هذه الأمور تضبط بالقواعد الشرعية: المنكر ينكر ويبين وينصح بالسر وينصح في العلانية من حيث العموم، ولكن لا يخندق الناس ضد الدول والحكومات ضد الولاة، لأن هذا يسقط هيبة السلطان، وإذا سقطت هيبة السلطان انفرط عقد الطاعة، وإذا انفرط عقد الطاعة وسقطت هيبة السلطان اختل النظام وحلت الفتن وتوالت المحن. يقول: ما حكم مناداة الأب والأم بماما وبابا؟ أليس هذا فيه تشبه بالكفار؟ ليس فيه تشبه بالكفار، التشبه بالكفار مما هو مما يختصون به من أمور دينهم، أما أمور الدنيا فلا تعد من هذا الباب. كيف نرد على من يقول: لا وثنية في الإسلام وأنتم تقبلون الحجر الأسود؟ نرد عليهم: الوثنيون إذا قبلوا الأصنام يقبلونها تعبدا ومحبة، ويعتقدون أن فيها نفعا وضرا، ونحن نقبل الحجر الأسود امتثالا لأمر الله وطاعة لله، كما قال عمر: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ففرق بين أمر فيه تعبد محض وأنت تفعله تعظيما لله، وبين أمر آخر أنت تفعله تعظيما للحجر، فرق بين هذا وذا. السؤال قبل الأخير: ينام الرجل نومه فتقبض الأمانة من قلبه. ما معنى النوم هنا؟ النوم المعروف عند الناس، ينام بالليل أو ينام بالنهار ثم يستيقظ وقد قبضت الأمانة من صدره. دخلت المسجد ورفع الأذان، وكانت بيدي تمر وماء، وكان بيدي تمر وماء، هل أجلس وأفطر أم أصلي التحية؟ أقول أفطر بالتمر ثم صلي التحية ثم أشرب الماء، لأن الأكل ماشيا للحاجة يجوز. أفطر بالتمر ثم بعد ذلك أشرب الماء، والأمر في سعة والحمد لله رب العالمين. أسئلة اليوم كلها. بدأنا في الدرس الماضي في باب عظيم من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو قول الإمام النووي عليه رحمة الله ومغفرته ورضوانه، باب الأمر بأداء الأمانة. وذكرت لكم تعريف الأمانة، والإمام ذكر آيتين اثنتين فقط، الأولى فيها العموم وخاصة الأمانات الدنيوية، والثانية فيها الأمانات الدينية. ثم ابتدأ الأحاديث بحديث آية المنافق ثلاث، وذكر في هذا الباب أربعة أحاديث فقط. وفي الحقيقة ذكر هذه الأربعة جمع لكل أحكام هذا الباب العظيم. ثم عقبه بحديث حذيفة بن اليمان، الأول فيه أن أداء الأمانة من الإيمان، وأن ترك ذلك علامة نفاق. وهذا فيه أعظم الزجر عن التخلق بأخلاق الكفار المنافقين. وفي حديث حذيفة فيه أن أول أمر يرفع من الناس الأمانة، وأن رفع الأمانة بدأ من أواخر عهد الصحابة عليهم رضوان الله. وقفنا على الحديث الثالث، حديث حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال الإمام رحمه الله عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال: فيأتون إبراهيم فيقول: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط أو جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت: بأبي وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم، وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، أو تعجز أعمال العباد حتى يجي الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش الناج ومكردس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. رواه مسلم. الشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: وترسل الأمانة والرحب فتقومان جنبتي أو جنبتي الصراط يمينا وشمالا. قال النووي رحمه الله: وأما إرسال الأمانة والرحب فهو لعظم أمرهما وكثير موقعهما، فتصوران مشخصتين أي شاخصتين بارزتين على الصفة التي يريدها الله تعالى. قال صاحب التحرير: في الكلام اختصار، والسامع فهم أنهما تقومان لتطالب كل من يريد الجواز بحقهما وجنبتي. قال النووي رحمه الله: أما جنبتا الصراط فبفتح الجيم والنون. يعني ماذا؟ فبفتح الجيم والنون، يعني جنبتي صراط. عندكم مسكر مفتوح؟ مسكر، في بعض النسخ مفتوح. ومعناه جانباه. وقال ابن حجر: أي يقفان في ناحيتي الصراط، وهو بفتح الجيم والنون بعدها، أي النون مفتوحة والجيم قبلها مفتوحة. قال: ويجوز سكون النون، الأشهر الفتح، ولكن يجوز سكون النون، يعني جنبتي وجنبتي. والمعنى يقول رحمه الله أن الأمانة والرحم لعظم شأنهما وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهما يوقفان هناك للأمين والخائن والمواصل والقاطع، يعني الأمين المؤدي الأمانة والذي خان الأمانة والذي وصل رحمه والذي قطعها. قال: فيحاجان عن المحق ويشهدان على المبطل. وهذا الحديث فيه عظم شأن الأمانة في الآخرة، وأن لها مكانا. وأنه لا بد للناس أن يجازون بأداء أمانتهم أو خيانتها، فهذا فيه عظم شأن الأمانة في الآخرة. كما أن الحديث الأول فيه أن من تحمل الأمانة أنه علامة إيمان فيه، وأن ترك ذلك علامة نفاق. وتقدم أن الثاني فيه ما أن أرفع أول ما يرفع من الدنيا من الناس في الدنيا الأمانة، وأن رفعها بدأ من عهد الصحابة. والحديث الآتي الرابع فيه تعظيم الصحابة للأمانة وحال الصحابة مع الأمانة. قال عليه الصلاة والسلام: يجمع الله تبارك وتعالى الناس، أي يجمعهم يوم القيامة بعد النفخ في الصور والبعث من القبور. وأرجح الأقوال من أقوال العلماء أن النفخ في الصور نفختان فحسب، نفخة يفزع فيها الناس ويصعقون، ونفخة فإذا هم قيام ينظرون. ثم يجمعون كما قال ربنا عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وهذا الجمع يكون في عرصات القيامة. قال فيقوم المؤمنون كما قال تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والقيام ليس المؤمنين فقط للناس كلهم، ولكن لما ذكر الجنة ذكر عندها أهل الإيمان كما قال ربنا يوم يقوم الناس لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال حتى تزلف لهم الجنة، تزلف أي تقرب كما قال ربنا وأزلفت الجنة للمتقين أي قربت غير بعيد أي يوم القيامة قريب، وتقرب بحيث تشاهد وينظر ما فيها من النعيم المقيم والسرور والنعيم، ولكن لا تدرك لأن الناس في هذا الجمع في كرب شديد، وقد دنت منهم الشمس مقدار ميل أو ميلين وتتابعت عليهم الأهوال. قال عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة 50,000 سنة ثم لا ينظر الله إليكم، والحديث في السلسلة الصحيحة، فيشتد الكرب على الناس. قال فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقول يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. والحقيقة وأكثر الروايات على أن هذا الطلب ليس للاستفتاح إنما للشفاعة. ولذلك في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام فيأتون آدم، فيه دلالة على أن الناس يعرف بعضهم بعضا يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون بمذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي، إذا نادى فيهم المنادي يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب كما جاء في الأحاديث. قال وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض ائتوا آدم، فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم ربي غضب اليوم غضبا غضبا، أو إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولن يغضب مستقبل، ولكنه بالوحي، علم بالوحي. قال وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. في حديثنا ماذا قال؟ اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال ابن حجر في الفتح تنبيهان، الأول سقط من رواية أبي حذيفة المقرون بأبي هريرة ذكر نوح، فقال في قصة آدم اذهبوا إلى ابن إبراهيم وكذا سقط من حديث ابن عمر قال والعمدة على من حفظ، أي هذا السقط ممن وقع من الراوي. قال الثاني، التنبيه الثاني، ذكر أبو حامد الغزالي في كشف علوم الآخرة أن بين إتيان أهل الموقف آدم وإتيانهم نوحا 1000 سنة، وكذا بين كل نبي ونبي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني كم الأيام، كم سنة؟ 5000 سنة. قال ابن حجر ولم أقف لذلك على أصل، ولقد أكثر في هذا الكتاب، من أكثر؟ أبو حامد عفى الله عنه، ولقد أكثر في هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول لها فلا يغتر بشيء منها. قوله فيأتون إبراهيم فيقول لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء، وفي رواية فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليل من أهل الأرض، فيقول مثل ما قال آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعد لن يغضب بعده مثله قط، قال وإني كذبت 3 كذبات. جاء في رواية ذكر ابن حجر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله، أي جادل بها عن دين الله، قلست بصاحب ذاك إنما كنت خليلا من وراء وراء. قال ابن حجر هذا أشهر ضبط بالفتح بلا تنوين من وراء وراء، كما قال النووي ابن حجر ويجوز بناؤها على الضم من وراء، ومعناه لم أكن في التقريب والإدلال بمنزلة الحبيب. أقول ابن حجر النووي قال صاحب التحرير كلمة تقال على سبيل التواضع، أي لست في تلك الدرجة، خليل من وراء وراء أي من بعيد من بعيد، لست خليلا من الدرجة القريبة، إنما أنا خليل بعيد. قال ابن حجر قال البيضاوي رحمه الله الحق أن الكلمات الثلاث إنما كانت من معاريض الكلام، ولكن لما كانت صورتها صورة الكذب أشفق منها استصغارا لنفسه عن الشفاعة مع وقوعها. إبراهيم ذكر عن نفسه أنه كذب 3 كذبات أو كذبات، ما هي؟ قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، وقوله لامرأته لما أراد الملك الطاغية أن يأخذها قال قولي أنا أخته، لأنه كان يأخذ كل زوجة وهي في الحقيقة أخته في الإسلام في الدين. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، موسى كلمه الله تكليما، ولذلك قال موسى كليم الله، قال الله وكلم الله موسى تكليما، وتكليما مصدر مؤكد للكلم أو لكلم. قال الفراء الكلام إذا أكد بالمصدر ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة، ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة، أي أن الله عز وجل يتكلم بكلام حقيقي يسمع، لذلك قال الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقد أجمع أهل اللغة على أن النداء لا يكون إلا بصوت وبحرف يسمع. فالله كلم موسى، وجاء بعض المعتزلة إلى أحد أئمة القراء قال أعطيك 1000 دينار على أن تقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، أن تقرأها بالفتح. وكلم الله موسى تكليما. من المتكلم؟ موسى. قال له: أرأيت إن قرأت هذه هكذا فما تصنع بقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه؟ قال: لو فتحتها كسرتها، المعنى واحد. ولما جاء موسى لميقاته وكلمه ربه، لو قلت ربه ربه لو لحنت، المعنى لا يتغير. المتكلم من؟ الله عز وجل. قال: فيأتون موسى. جاء في رواية: فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول له موسى: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولم لن يغضب مثله قط، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى. حديث عند مسلم. موسى لما استنصره الإسرائيلي وكان قوي البنية وكان من بني إسرائيل، فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه وكزة بسيطة لا تقتل، ولكن موسى من قوته عليه الصلاة والسلام مات الرجل. ثم لما جاء من الغد فإذا الرجل الذي ناصره بالأمس يشاجر فرعونيا آخر، فعاتبه موسى فراد أن ينصره أيضا، فظن أنه سينصر الفرعوني. قال: تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فموسى عليه الصلاة والسلام قال: إني قتلت نفسا لم أؤمر أو لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى. وفي الصحيحين: ائتوا خليل الرحمن. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس، فيستحي من ربه. اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. وفي رواية: ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمه وكلمة الله وروحه، أو كلمة الله وروحه، فيقول: لست هناكم. متفق عليه. قال الله عز وجل: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته ألقاها إلى مريم أي أنه وجد بكلمة كن. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا نقوله كن فيكون. وأما روح الله فقوله: فنفخنا فيها من روحنا. وعيسى عليه الصلاة والسلام لم يذكر ذنبا ويقول، ولكن يقول: نفسي نفسي لست لها، اذهبوا إلى غيري. قال: فيأتون محمدا عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني. وفي رواية: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني، فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد يعلمني إياها. وهذا في السجود. قوله: فيقوم فيؤذن له، يؤذن له في الشفاعة، اشفع تشفع. وحديث الشفاعة متواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قال: وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة، منها في الصحيحين أحاديث متعددة، وفي السنن والمساند ما يكثر عدده أو مما يكثر عدده. وهذه الشفاعة في هذا الحديث هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام دون الأنبياء. وقد أجمع المسلمون على أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس، بعد أن يأذن الله عز وجل له في الشفاعة. جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله، حمكم الله وخاتب الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. متفق عليه. وفي البخاري قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، أي يبركون على ركبهم جماعات جماعات، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. ولرسولنا عليه الصلاة والسلام شفاعات عدة، منها عامة ومنها خاصة. من الخاصة شفاعات لأهل الكبائر، ومن العامة الشفاعة يعني للناس كلهم، الشفاعة الكبرى والشفاعة لأهل الجنة لدخول الجنة. والشفاعة لا ينتفع بها أحد إلا إذا كان موحدا، يعني شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون ولا ينتفع بها إلا أهل التوحيد دون أهل الشرك. فلو كان إنسان محبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام معظما له، ولكنه لم يؤمن به وأشرك مع الله غيره، لم تنفعه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في إخراجه من النار. ولذلك عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب لا يخرج من النار بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري قال أبو هريرة: يا رسول الله، أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة. فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وفي السنن من حديث عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وفي رواية: هي أو من لقي الله لا يشرك به شيئا فهو في شفاعتي. والشفاعة طلب الخير للغير، أو ضم طالب طلبه إلى غيره. والآيات وردت في الشفاعة على قسمين اثنين: القرآن، الآيات التي فيه في الشفاعة على قسمين اثنين: آيات فيها نفي الشفاعة مطلقا عن أحد غير الله، وآيات فيها إثبات الشفاعة ولكنها مقيدة. مثال الأول قول الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، وقوله سبحانه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ومثال الثاني قوله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فالشفاعة شفاعتان، شفاعة شركية باطلة وشفاعة شرعية ثابتة، ومن خلط بين الشفاعتين ضل. الشفاعة الباطلة هي المنفية في القرآن، وهي لا تطلب إلا من الله وحده، وهي مثل شفاعة المشركين بأصنامهم حيث يرون أن لهم مكانا عند الله فيستشفعون بهم لمكانتهم في ظنهم عند الله ليقربوهم إلى الله زلفى. ومثله شفاعة أصحاب القبور المقبورين لما يظنون من وجاهة عندهم، يقولون قريب السلطان إذا تشفع الإنسان به وجعله واسطة نفعه. هكذا المحبب إلى الله الصالح، هل الشفاعة شفاعة شركية؟ لا تجوز. قال ربنا عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل الاستشفاع بهم عبادة لهم ونوع من أنواع الشرك. الشفاعة الثانية شفاعة شرعية، وهي ما جمعت شروطا ثلاثة. الشفاعة الشرعية هي التي جمعت ثلاثة شروط. الشرط الأول رضا الله عن الشافع. قال الله عز وجل يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والشرط الثالث إذن الله تعالى بالشفاعة، كما قال الله عز وجل وهذا الإذن لا يكون إلا بعد الشرطين السابقين وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ويرضى عن الشافع وعن المشفوع، والله لا يرضى إلا التوحيد. ولذلك رد الله شفاعة نوح في ابنه لأنه ليس من أهلك ولم يكن على دينه. وقد أجمع أهل القرون المفضلة والأئمة المعتبرين على عدم مشروعية طلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام في قبره، وذكر العلماء أن هذا الأمر مما أحدثه الباطنيون. فقد أجمع أهل السنة أن للنبي عليه الصلاة والسلام شفاعات يشفع بها، ولم يذكروا منها طلبها منه في قبره، إنما شفاعته يوم القيامة. ودليل هذا ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى بالإجماع، فقوله أنا أول شافع يقتضي أولية مطلقة لا استثناء فيها. ومن زعم أنه يشفع بعد موته في قبره وأن الصالحين كذلك يشفعون في قبورهم فلا معنى مع هذا القول لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا أول شافع، إذ لو كان يشفع في قبره لما كان أول شافع، ولكان شافعا من حين موته إلى يوم تقوم الساعة. فلو كان يشفع في قبره لانتفى تخصيصه بهذه الصفة العظيمة. وأهل السنة يطلبون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بأمرين اثنين: بسؤال الله عز وجل، وامتثال ما أمر به من تحقيق التوحيد الذي هو شرط نيل الشفاعة بإذن الله عز وجل من رسولنا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، لقوله عليه الصلاة والسلام: هي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وأسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما في الصحيحين وغيرهما. قال: ترسل الأمانة والرحم. تقدم هذا أي لعظم حقهما ومكانتهما. فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فتقومان جنبتي الصراط. الصراط هو جسر جهنم، نعوذ بالله من جهنم. قال البخاري: باب الصراط جسر جهنم. ثم ساق الحديث من حديث أبي هريرة: وفيه ويضرب جسر جهنم. وفي السلسلة الصحيحة قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويوضع الصراط مثل حد الموسى. فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ فيقول الله عز وجل: من شئت من خلقي. فيقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قيل: يا رسول الله، ما الجسر؟ قال: ضحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب. وقال أبو سعيد في صحيح مسلم: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. والجسر منصوب على متن جهنم. وقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، هو المرور على الصراط وليس دخولها والمكث فيها. وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. قال: فيمر أولهم كالبرق، فيمر أولهم كالبرق. قلت: بأبي وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم. يعني أشد الرجال جريا تجري بهم أعمالهم، أي الناس يمرون على الصراط بقدر أعمالهم. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط. وقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: أين نجدك يوم القيامة؟ قال: تجدني إما على الصراط وإما على الميزان. إما على الصراط وإما على الميزان. ومن شفقته ورحمته بأمته شعاره: رب سلم سلم. وهذا هو شعار الأنبياء كلهم يوم القيامة: اللهم سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا. وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. قال ابن تيمية في الواسطية: منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، آخرهم يتلبط. جاء في الحديث: يعلق رجلا ويعلق يدا، ثم لما مر يقول الله عز وجل: لما أبطأت بي؟ فيقول الله عز وجل: أبطأ بك عملك. قال: فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة.
كم بكم الوقت؟ 13.
والذين يمرون على الصراط هم الأنبياء وأتباعهم. الذين يمرون على الصراط هم الأنبياء وأتباعهم. أما الكفار فيريدون النار قبل نصب الصراط. وأما المنافقون فيحبسون في الظلمة دون الجسر، فدون جسر جهنم ظلمة. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن حبرا من اليهود سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال هم في ظلمة دون الجسر. وفي هذه الظلمة يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم، ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. جاء في التفسير قال الضحاك ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين، فلما رأى المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين، فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا، فيتبعهم المنافقون فيقولون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب. وفي الصحيحين من حديث جابر ثم يؤخذ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون، والمؤمنون يعطون النور على قدر أعمالهم. أما سائر الأمم ممن كذب، جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب بقايا، فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد ولا ولدا. فماذا تبغون؟ قال فيقول عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيقال لهم أو يشار إليهم ألا تريدون، فيحشرون إلى النار كأنهم سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى قال حتى إذا لا يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين، وفي رواية وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، ثم ذكر الساق فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. والحديث في هذا الباب كثيرة جدا. والناس فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في النار في نار جهنم، هكذا حال الناس. فناج مسلم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ومخدوش مرسل تصيبه الكلاليب وأطراف النار ثم يرسل فينجو، ومكدوس المكدوس المدفوع من الخلف، نسأل الله العافية والسلامة. قال ختام الحديث وفي حافة صراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار، في تعليقات في الحاشية أكثر وليس بصحيح. قال والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا، أي سبعون سنة. جاء في صحيح مسلم في رواية أخرى وإن الحجر ليلقى به من شفير جهنم ما يدرك قعرها سبعين عاما والله لتملأن، رواه مسلم. هذا الحديث فيه عظم الأمانة وأنها لا بد أن تؤدى حتى في أصعب المواقف على جسر جهنم، تطلب صاحبها إما بالحق وإما بغير ذلك إن قصر فيها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم الحديث الباقي في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل حول حال الصحابة مع هذا الأمر. عندي محاضرة يوم الأربعاء في جامع الشيخ زايد رحمه الله تعالى. ما في أسئلة؟
درس القادم أعطنيها بعنوان أفضل أيام الدنيا العشر وأحكامها. عندي يوم الأربعاء إن شاء الله بعد المغرب في جامع الشيخ زايد رحمه الله محاضرة بعنوان أفضل أيام الدنيا، وهي أيام العشر من ذي الحجة وأحكامها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.